أهلا بكم يا أصدقاء. أي شخص حاب يشارك معنا تجربته كانت من ضمن مظلة الصحة النفسية يتواصل معي عبر البريد الإلكتروني وهو hi@psychosamism.com. في كثير من الناس أنا ما أقدر أوصل لهم وما أعرفهم، يعني لأنه مو كل الناس يشاركون تجربهم عبر شبكات التواصل أو بحيث أني ممكن أشوف تجربتها أو شيء وأطلع عليها وتواصل معي، فأتمنى منك تتواصل معي تكرما. لديك اقتراح، ملاحظة، أيضا شاركني على نفس هذا العنوان. أنا موجود أيضا على تويتر أسامة ISTE أو أسامة بن جيفان، وبطلع لك إن شاء الله. لا تنسى مشاركة رأيك على الوسم الخاص بالبودكاست على تويتر وهو بودكاست وجدان. أيضا تقييم البودكاست في آيتونز يساعدنا كثيرا. نشر المحتوى عبر شبكات التواصل المختلفة إذا كنت تعتقد أنه في أحد الحلقات قد تساعد شخص أو تفيد شخص، لا تبخل علينا بهذه المشاركة. اليوم حلقتنا مع الدكتورة منال مغلالي. الدكتورة منال هي استشارية الطب النفسي وتخصصها الدقيق هو اضطرابات الأكل. ناقشنا اليوم موضوع ارتباط أصلاً، يعني سبب ارتباط الأكل بالطب النفسي. مو من المفروض أن يكون طبيب ثاني غير الطبيب النفسي هو اللي يعالج اضطرابات الأكل أو لا. أيضاً ناقشنا الأكل الطبيعي وغير الطبيعي، ما هي اضطرابات الأكل، وذكرت الدكتورة قبل اضطرابات الأكل اللي هو الأكل المضطرب أصلاً، اللي هو اللي يوصل لاضطرابات الأكل، الفرق بين الجوع والشبع، كيف يستطيع الشخص أو الأهل معرفة علامات هذا الاضطراب وأنواع هذه الاضطرابات أصلاً، الأسلوب المناسب أيضاً للحديث حول سمنة أحدهم ولا نحف أحدهم، وممكن الآن الحديث بشكل كبير في الإعلام الغربي خاصة، أنه هل نتكلم على السمين ولا لا، هل نتكلم على النحيف ولا لا، هل نشجع السمنة ولا ما نشجع السمنة، طبيعي مش طبيعي. ناقشنا هذه الأشياء. أيضا العلامات اللي مرتبطة أو اللي هي العوامل اللي قد تساعد في ظهور ونشوء مثل هذه الاضطرابات، وذكرنا أيضا الخيارات العلاجية للاضطرابات. أي شيء ذكرناه في الحلقة ستجدونه في وصف الحلقة بإذن الله من روابط ومراجع اللي ناقشناها في الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. يمكن الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم شوي يعتبر غريب ويمكن ما هو معروف لكثير من الناس، ويمكن حتى السؤال اللي بيتبادر في الذهن كيف طبيب نفسي يعالج اضطرابات أكل، يعني هذه اللي بتكون في البداية، مو مفروض طبيب باطنة ولا طبيب أي طبيب آخر، فليش في البداية أنه هذا الإنسان هو اللي يأخذ الحالة هذه؟
الأكل سلوك، والطبيب النفسي أو المعالج النفسي دائما يتعامل مع السلوك، مع المشاعر، مع الأفكار. فكون الأكل سلوك، الطبيب النفسي هو يعني أسلم إنسان نقدر نقول يتعامل مع اضطرابات الأكل. طبعا هذا لا يمنع أنه مع الطبيب النفسي أو المعالج النفسي المتخصص في اضطرابات الأكل بيكون في أحيانا طبيب باطنة، طبيب أطفال، لأنه اضطرابات الأكل زي ما أنتوا عارفين في لها مشاكل عضوية صحية أخرى.
طيب إذا قبل ما نبدأ أنه في إيش الاضطرابات الأكل، هل نقدر نعرف أصلاً إيش الأكل الطبيعي أو السلوك الطبيعي للأكل أو لا؟
نعم، شكراً لإعطاء الفرصة أنه أعرف الأكل الطبيعي قبل ما ندخل على اضطرابات الأكل. الأكل الطبيعي بالضبط هو الأكل اللي يأكله طفل صغير عمره 8 شهور أو 10 شهور بعد ما والدته تبدأ معاه الأشياء اللي هي شبه صلبة. لو لاحظنا الطفل كيف أول ما يشبع يدير وجهه أو يخرج الأكل من فمه، هو ده بالضبط الأكل الطبيعي، أنه أنت تأكل حين تجوع وتكف عن الأكل حين تشبع. في يوم تأكل كثير، في يوم تأكل قليل، تأكل الأكل لأنه طعمه لذيذ ومشتهي ورائحته طيبة. علاقتك بالأكل تكون إيجابية، ما فيش خوف، ما فيش ندم، ما فيش إحساس بالذنب بعد الأكل. بعدين ما نسمي الأكل بطريقة فيها حكم عليه، نقول ده أكل سيء، ده أكل جيد، هذا أكل نظيف. الأكل أكل، أحياناً نأكل في الوجبة أكثر لأنها لذيذة ومن زمان ما أكلنا، وأحياناً نأكل أقل لأنه شهيتنا يعني ما هي كبيرة في هذاك اليوم. من الطبيعي أني أنا أشتاق لبعض أنواع الأكل. للأسف الشديد الآن يروج في الميديا أنه الاشتياق ده شيء سيء. لا، لو اشتهيت أكل شوكولاتة أكل آيس كريم، أكل أي حاجة تجي على بالي طالما إنها بكمية معقولة وما فيها أكل زائد. الأكل يتم التعامل معه كجزئية صغيرة من حياة متوازنة، ما يصير حياتي كلها عمالة تلف إيش هأكل ومتى هأكل وإيش هأسوي عشان أتخلص من الأكل. وبعدين وأنا بأكل ما بأنتبه للي جنبي بيأكل قد إيش، وما أكون حريص إني أكل أقل منه أو أكل أكثر منه، أكل احتياجي ولما أشبع أتوقف. هذا هو الأكل.
وهذه الأشياء اللي هي مرتبطة مثل ما ذكرتي اللي هو في البداية أنه كالطفل هو سلوك، فالطفل سلوكه إذا شبع هو ما يعرف أنه إذا شبع المفروض يسوي هذا الشيء، لا هو يسوي بشكل طبيعي لأنه شبعت خلاص. نعم. أنا ما أحتاج، إذا جعت أنا أبكي على أساس تعطوني الأكل. فهذا هو الصورة الطبيعية لأي شخص، أنه حل شبع وحل جوع. يختلف يمكن مثل ما ذكرتي نوعية الأكل ولا طبيعة الأكل للشخص اللي يشتهي شيء ولا يكره شيء، بطبيعته مختلفة العادي يعني الشخص الطبيعي اللي هو حب شيء أو كره شيء. لكن متى ندخل في موضوع أنه هذا هو اضطراب أكل وما هي أصلا اضطرابات الأكل؟
قبل ما ندخل على اضطرابات الأكل، في حاجة قبل اضطرابات الأكل اسمها الأكل المضطرب. الأكل المضطرب هذا ليس تشخيص بل توصيف، يعني إحنا بنوصف السلوك المضطرب للأكل. خطورته وأهميته تكمن في أنه إمكانية تطوره في مراحل متقدمة إلى اضطراب أكل يصعب علاجه، وبعدين لأنه ما بيصل للدرجة اللي ممكن الأطباء يشخصوا فيها أو الناس اللي حوالينا الإنسان المصاب بالأكل المضطرب ما بينتبهوا، بشكل خطورة على الصحة لأنه بيكون مشابه تماما لاضطرابات الأكل لكن بحدة أقل بشدة أقل، ونفس ممكن نقول تواجده في سلوك الإنسان أسبوعيا يكون أقل من اضطرابات الأكل. الإشكالية إنه الأكل المضطرب مرة منتشر، ويمكن لو أقول لك اضطرابات الأكل على الرغم من خطورتها على الصحة وإنه هي أحيانا ممكن تكون مميتة، إلى إنه الأكل المضطرب أكثر شيوعا. اضطرابات الأكل أكثر نقدر نقول في الغرب بالذات أكثر شهرة، وحتى عندنا بدأ يظهر الأنوركسيا والبوليميا، لكن الأكل المضطرب هو الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والسعودية طبعا.
وما هو الأكل المضطرب؟
الأكل المضطرب الناس اللي هي تأكل مع فقدان السيطرة، يسموه البنج إيتينج، الأكل البنجي، إني أنا أكل وأنا زي كأنه عندي وسواس قهري يدفعني إنه أكل الثلاثة أربع شوكولاتات هذه اللي موجودة أمامي، أكل الخمسة ستة بسكوتات هذه وما أرتاح إلا لما أكلها. في الإحساس بفقدان السيطرة، الإنسان ما بيستمتع بالأكل. عشان كده أنا يعني وأسمحوا لي أقول إنه أنا ضد الترجمة الحرفية للأكل البنجي اللي هو بالأكل النهم. ما فيش نهم، الإنسان هنا ما بيستمتع، في إحساس كده زي الإنسان اللي بيقوم يتوضأ 17 مرات، في قهر في المسألة، في وسواس. الحميات المتكررة، لما الست أو المراهقة كل شوية تدخل في حمية، مرة حمية الفلانية، مرة الكيميائية، مرة آتكنز، مرة الآن الكيتو اللي هي أشهرهم، دي برضو تعتبر أكل مضطرب، لأنه أنت بتخلي الإنسان اللي تحت الحمية ما يأكل أنواع معينة من الأكل، بتشيلها تماما من حميته. بعدين الإغفال المستمر للإحساس بالجوع، جيعانة أشرب موية، أشرب قهوة، أكل لبانة عشان ما أستجيب للجوع الطبيعي هذا اللي عندي. ويمكن الآن فرصتنا إن احنا نتكلم عن الجوع والشهية. الجوع هو الإحساس الفيزيولوجيكال في بطن الإنسان بأنه لي 3-4 ساعات ما أكلت، وتبدأ القرقرة في المعدة، يبدأ الإحساس بالألم حق الجوع، أبدأ أحس بإني هفتانة، إنه السكر في دمي انخفض، أبدأ تصير حركتي تقيلة، ماني قادرة أركز، أبدأ أبرد. هذا الجوع. لكن الشهية هي desire to eat، بمعنى إيش؟ أرغب في الأكل بغض النظر عن مقدار جوعي. وعشان كده لازم نعلم الناس الفرق بين الجوع والشهية لأنهم ما هم واحد. وعشان كده في بعض الناس بيغفلوا الإحساس بالشبع عندهم، أكون شبعانة وأكل لسه دوبي قايمة من السفرة لي نص ساعة، أحط حاجة تانية وأكلها، لا أستنى شوية. التحلية هذه بالذات يعني لازم إنه إحنا نأخرها شوية. بعدين إغفال الوجبات المتعمدة المتكررة، على طول أنا أكل وجبة واحدة وأقول لا أنا ما هفطر ولا هتعشى، هاكل وجبة كبيرة في النهار اللي هي الغداء. استخدام حبوب الحمية الآن صارت كأنها موضة، يعني أنا بروح نادي وأحاول أني أنا أغلق أذني تماما عشان ما أسمع الحوارات البائسة حولي. كل يوم في نوع جديد من حبوب الحمية. وبعدين اللي بيشجع البنات الآن في حاجات بتجينا من آسيا اللي هي تسمى حبوب سد الشهية اللي هي هاربس اللي هي مصادرها عشبية. طب عشان عشبي آمن؟ لا، ممكن يكون في مواد سامة. لما أعد سعرات حرارية في أكلي طول ما أنا قاعدة، ده برضو أكل مضطرب. لما أستخدم المدرات البول والمسهلات وانت بكرامة على طول عشان أتخلص من الكالوريز اللي أنا أكلتها، هذا أكل مضطرب. الصيام المزمن، تجيني الست على العيادة تقول لي والله أنا اليوم اللي أكون معزومة فيه في فرح أو في مناسبة طول اليوم أكون صايمة، أقعد على شاهي وقهوة. ليش؟ إيش المشكلة إنه أفطر وأتغدى وبعدين أروح أتعشى؟ يعني الحياة فيها أسلوب حياة صحي وفيها أكل متزن وفيها رياضة وفيها نشاط بدني، ليش أحرم نفسي عشان أمشي أكل آخر الليل؟ طبعا الأكل الطبيعي أرجع أذكركم أنه يتراوح من شخص لآخر، وهو علاقة الشخص بالأكل ومش الكمية ولا النوعية. يظل سلوك برضو مضطرب وهو برضو يظهر في اضطرابات الأكل اللي هو القيء المتعمد، إنه أنا بعد ما أكل أدخل أصبعي في فمي وأستفرغ كل الأكل اللي أنا أكلته عشان ما أبغى السعرات الحرارية تزود وزني.
هذا هو كسلوك موجود في الشخص.
نعم.
السلوك هذه الآن لو افترض إنه في أشخاص يتبعون حمية معينة لكن هذه الحمية ما ضرتهم بشكل أو بآخر، بمعنى ما عندهم هذه الأفكار والوسائل القهرية، ممكن أنه يدخل في حمية ويطلع من يدخل مثلا في الكيتوز ويروح للأشياء بالكاربس ولا أشياء مرتبطة بهذه الحميات المتعددة. هل هذه التغيرات هي تعتبر بشكل أو بآخر سلوك مضطرب، أم أن الشخص لا يعتمد على أفكار وتعامله مع هذه الأشياء؟
لو في تقييم ذات بناء على الشكل والوزن مصاحب للأكل المضطرب، معناته إحنا دخلنا في إشكالية وبدأت تأخذ منحة ممكن يوصل المراهقة أو السيدة لاضطرابات الأكل أو حتى الأولاد طبعا، لكن هو لأنه الأشياء هذه أكثر ظهورا في السيدات والبنات والمراهقات بالذات. لو الإنسان في عنده مشاكل صحية، في عندي سكر، في عندي ضغط، في عندي كوليسترول، في عندي أمراض وراثية قاتلة، هنا يعني حتختلف المسألة، لأنه زي ما قلنا الأكل الطبيعي يتراوح من شخص لآخر على حسب احتياجه. لو في أشياء صحية تمنع أنه أنا أكل بطريقة طبيعية مفتوحة، ما أقدر أسميه أكل مضطرب أو اضطرابات أكل. لكن إحنا بنتكلم عن الناس الطبيعية العادية اللي عندها تقييم ذات بناء على الشكل والوزن، هم دول اللي هيكون عندهم أكل مضطرب.
فيسوون أي من الممارسات الأساسي يرجعون للصورة والوزن اللي هم يبحثون عنه.
نعم.
ممكن في أشخاص ثانيين عندهم رغبة في أنهم يقل وزنهم ولا أي شيء، لكن لو أكل شيء غير عن حميته ما يحس بالذنب ولا يجيه شعور يعني تأنيب ضمير أو شيء، لا خلاص يروح ويرجع مرة ثانية، الموضوع عنده طبيعي.
بالضبط. نعم بالضبط.
إيه، فالآن بالنسبة لي يعني وصفنا الآن اللي هو الوصف اللي لما هو تشخيص وممكن اللي هو يتطور ويصبح اضطراب من اضطرابات الأكل، فكيف يوصل الإنسان لهذه الاضطرابات وأنواعها؟
طبعا أنواع الاضطرابات الأكل الشهيرة هي الأنوركسيا، البوليميا، الأكل البنجي، الأكل العاطفي، ومتلازمة الأكل الليلي. الآن في حاجة جديدة بس ما تتبع للتصنيف العلمي اللي الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين يتبعوه، اللي هو حاجة اسمها أورثوركسيا وحاجة اسمها دايابوليميا. الأورثوريكسيا هذه وبرضو كأنها توصيف، فيها الإنسان مش بيخاف من زيادة الوزن على قد ما هو يخاف من إنه ما يأكل أكل نظيف، بمعنى إنه هو 24 ساعة كل اهتمامه إنه أنا أكل صحي، ما أكل سكر، ما أكل دهون، ما أكل لحوم، بحيث إنه تقتصر حياتهم كده ويصيروا ماشيين في دوامة زي مرضى الأنوركسيا. الأكل لازم يكون بالطريقة اللي هم بيتبعوها، وحيمنعهم من أنه تكون عندهم حياة اجتماعية طبيعية، لا بيروح ولا بيخرج ولا بيقدر يأكل خارج البيت بسبب أنه ملتزم بنوعية معينة نظيفة من الأكل، ملتزم بنوعية معينة من الرياضة القاسية، بحيث أنه هو ما أقدر أجي معاكم عزيمة، ما أقدر في العيد، حتى في العيد عنده البروغرام حقه اللي هو ملزم به، وعشان كده بيأثر على الحياة وجودة الحياة، وعشان كده بدأوا الناس يفكروا فيه كاضطرابات أكل. الدايبوليميا اللي هو خاص بالناس المصابة بالسكري، بحيث إنه المريض المصاب بالسكري بيحاول قدر الإمكان إنه هو يتلافى إنه يأخذ الإنسولين، يتلافى الأدوية اللي هي تساعده على السيطرة على السكري، يحاول دائما يخفي الأرقام اللي هي غير مضبوطة في دمه، ما يسوي التحاليل، ما يروح للدكتور، ما هو حريص على مواعيده، ممكن تدخله الأشياء هذه طبعا في المضاعفات بسرعة، في المضاعفات السكري من مشاكل في العين وفي الكلية. وطبعا أكثر الناس اللي بتتأثر فيها اللي هم البنات المراهقات الصغيرات في السن المصابات بالسكري، واللي تكون وزنهم زايد، واللي يلاحظ عليهم إنهم في تكرار للدخول للمستشفى وزيارة الإمرجنسي في المستشفيات. لكن الأشياء اللي زي ما قلت لك أكثر حدوثاً اللي هي الأكل المضطرب أو اللي بيسموه اضطرابات الأكل الغير نمطية. ولو نبغى نبدأ بالعوامل التي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل، أشهرهم اللي هي الأنوركسيا، العوامل إن هي تكون أنثى مراهقة، لكل ذكر في 10 إناث يصابوا بالأنوركسيا. طبعا العمر ما في تحديد، ممكن الإنسان يصاب أو الفتاة تصاب وهي لسه طفلة حتى ما هي مراهقة، من عمر 9 إلى عمر 70 سنة. كان زمان يقال إنه الأنوركسيا ما تحصل في السيدات اللي هم عمرهم كبير أو الكهول، لكن الشيء هذا غير صحيح وبدأت تظهر في الكهول. الجينات طبعا والوراثة تلعب دور كبير، لو في قريبة من الدرجة الأولى مصابة باضطرابات الأكل بتعطي الفرصة لظهور المرض أكثر من البنات العاديين. التاريخ حمية قاسية وتجويع في حياة المراهقة، خصوصا لو كانت بدينة أو مصابة بالسمنة وفي تاريخ للسمنة في العائلة. التأثير الحمية على الدماغ خصوصاً البنت اليافعة الصغيرة بيخليها قلقة، يجيب لها تغيرات في المزاج، يصيبها بصلابة التفكير وقلة الشهية المزمنة. فتخيل إنه طفلة تكون سمينة أو هي صغيرة في السن أو مراهقة، ويلاحقوها في البيت بالكلام من يا دبة يا سمينة بطلي أكل، وهي على السفرة يقولوا لها خلاص حتاكلي كل هذا، فده حيجيب يعني زي ما تقول أثر سلبي جدا عليها، ويكون من أوائل الأشياء والعوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل عندها. الضغوط النفسية، الحالات الانتقالية زي إنه الطفلة تغير المدرسة أو تغير المرحلة الدراسية، خرجت من الابتدائي دخلت في الإعدادي أو الإعدادي في الثانوي أو دخلت الجامعة، تغيير المنطقة أو المنزل، يعني يكون الواحد مثلا في قرية وبعدين يجي في مكان منفتح وفي أكل مختلف وفي ثقافة أخرى. أحيانا وفاة أحد الوالدين أو طلاق أحد الوالدين أو المشاعر اللي هي حقة الارتباط بأحد الوالدين ما هي مضبوطة وسلبية. الوحدة، الاكتئاب، العزلة الاجتماعية، دي كلها من الأشياء اللي هي تعتبر ضغوط نفسية، وبعض المراهقين ما يكون في عندهم المهارات للتعامل مع الأشياء هذه.
الأنوركسيا اللي مقصود فيها فقدان الشهية العصابي أو النهم العصابي؟
لا، فقدان الشهية العصابي، وبرضو عندي اعتراض على كلمة فقدان الشهية العصابي، لأنه المريضة لا تفقد شهيتها، ما له علاقة بالشهية، يحتفظوا بشهيتهم وبالعكس عندهم شهية قوية جدا لكنهم يقاوموا الشهية.
فالموضوع مرتبط، وممكن ذكرت اللي النقطة المهمة، موضوع العامل البيئي اللي موجود، ممكن وممكن شفتي في العيادة كثرة التأثر بالبيئة، سواء من الكلام اللي يجي حول لها، من الصديقات، من الأقارب، من الناس. فدائما يجي هذا الكلام في أنها، ويعتقدون بشكل أو بآخر كل ما تكلمنا عليها بشكل أكثر كلما يعني تحكمت في أكلها وكانت وخسرت وزنها.
إلى الأسف الشديد، يعني أكثر حاجة أحس بعدها بالبؤس الشديد والحزن الشديد لما أتناقش على تويتر أو في العيادة بأنه يا جماعة الكلام السلبي عن الجسم وعن الوزن، وأنه أنت سمينة وما حتتزوجي وما بنلاقي مقاسك و خسارة وجهك حلو لكن جسمك بدين، هذا كله يؤثر سلبا. يعني ما أعرف كيف الواحد يعتقد أنه لو تكلم كلام سلبي مع مراهقة أو حتى مع بالغة أنه هذا حيشجعها على أنها تفقد وزن، بالعكس هذا الكلام كله بيؤدي إلى يعني مشاعر سلبية، وبيخلي الإنسان اللي أنت بتحاول تنصحه وتخرجه من بدانته يأكل أكثر لأنه ما هو عارف،
ويدخل في دوامة مختلفة أصلا.
بالضبط.
قبل ممكن كان فقط مشكلة في رأيك أنها مشكلة وزن، لا الآن هو بيدخل في اضطراب أكل، ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يدخل في قلق، ممكن يدخل في أشياء ثانية بسبب الكلام. وهذه ممكن أيضا نشوفها إحنا عندنا بين الشباب، ممكن لأن الشباب عندهم شوي مزحهم أكثر وأثقل، فدائما يتكلمون ويرمون كلام على اللي موجودين في السمنة، وإذا سألتهم يقول لك لا، أساس يعني يحرص ويشد حيله انه ينحف ولا يروح نادي ولا اي شيء. فتجد كل مره يجي هذا الشخص ويعتقدون انه لا، انه السمين خفيف دم ويتقبل المزح ولطيف، فعادي عادي نرمي عليه كلام ولا راح يتاثر.
نعم.
وهم ما يعرفون مش قاعد يصير في داخله، ولا يعرفون اذا راح البيت يصير.
بالضبط بالضبط. يعني وبالرغم من حرصي على اني دائما اناقش المساله هذه سواء كانت في العياده مع الاهالي ولا الاقارب ولا الاصدقاء او في تويتر، نفس الجواب يجيني، وكأنه شيء مرة سهل إنه أنت تضحك على إنسان وتستخدم وزنه أو شكله كنكتة عشان تحمسه. ما تحمسه يا ابني، ما بتحمسه، بالعكس أنت حتحبطه وحتدخله في مشاكل أخرى. طبعا زي ما تفضلت، الضغوط المجتمعية والتقدير العالي المبالغ فيه للنحف والنحفاء من العوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل. الأبوين، الانتقاد على طول أجساد الأطفال ولا تأكلوا ولا تعملوا، الكلام ده برضو يعني حيؤدي لثقة قليلة بالنفس.
في هذه النقطة دكتورة، نقاط الآباء، الآن الأم والأب طفلهم كان عندهم من يوم صغير وكانوا هم لديهم القدرة أنهم يتحكمون في أسلوب أكله وطريقة أكله والأكل اللي يأكل اللي يأخذ من يوم طفل. أنا أتكلم.
نعم.
فهم المسؤول الأول والأخير على تربية هذا الطفل.
نعم.
فإذا كبر، إذا كانوا هم ما كانوا مهتمين في هذه مرحلة الطفولة، وإذا كبر وكان عنده أي من الممارسات اللي يعتقد الأب أنها غير صحية، فترجع لك أنت يا الأب، أنت ربيته على هذا الشيء.
صحيح. لكن أنا أقول لك يعني مع الانفتاح على الأكل الجاهز والأشياء اللي هي غربية، من الصعب جدا إن أنت تقول أقدر أتحكم في الطفل 100%، لأنه في مدرسة بيخرجها، في أهل بيروح يشوف الأكل اللي هو مثلا في البيت الناس ما بتجيبه وما بيأكلوه بانتظام، يعني لا بأس إنه أكله مرة واحدة في الأسبوع بس مش كل يوم. في بعض الناس فطور وغدا وعشاء، الأكل من برا، الأكل الجاهز. فكمان في أشياء يعني الأهل لازم هم نفسهم يكونوا قدوة فيها. أنا أكل بطريقة صحية كويسة، أسلوب حياة صحي، وأتريض عشان أكون قدوة لولدي قبل ما أنتقده وأنتقد شكله. بس كمان لا يمنع أنه في بعض الأطفال في أشياء وراثية، وفي أشياء خارجة حتى عن سيطرة الأب والأم بتسبب في سمنتهم، فما نقدر نلومهم يعني 100%. من الأشياء برضو اللي هي من العوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل إنه الإنسان يكون عنده نظرة جسد ذاتية مرضية أو سلبية، والأشياء هذه بتتسبب فيها يعني مرحلة المراهقة. البنت لما فجأة تلاقي نفسها طولت ووزنها زاد وبدأت تجيها للدورة وما فيش أحد حوالينها يشرح لها إنه دي أشياء طبيعية وأشياء عادية وبتحصل لكل البنات، وإنه أنت بعد كده جسمك بيتشكل عشان أصبحتي امرأة وفي المستقبل يكون عندك أطفال، بيتركوا البنات ما هم فاهمين إيش اللي بيحصل في جسمي. فتبدأ البنت تكون خايفة من إيش اللي بيحصل هذا، أنا هحاول إنه أحافظ على جسمي، أحافظ على وزني بأسلوب التجويع. عشان كده أنا أطالب الأمهات الفاضلات إنه اقعدي مع بنتك وتكلمي عن الأشياء الطبيعية اللي هي متوقعة بعد البلوغ، وطمنيها وحسسيها بالأمان إنه ده جسمك لازم تكوني عندك إحساس بالأمان معه، ما أخونه إنه حيخدعني. عشان كده أنا أحاول إني أجوع نفسي عشان ما أتخن، عشان ما أطول. لما تتفرج البنت على الأشياء اللي هي في الميديا، الفاشينيستا ولا تلفزيون، والآن طبعا مع العولمة في كل بيت في الشانلز اللي هي الغربية، لما أشوف البنات ونحافة البنات وتقديس النحافة، أقعد مع البنت وأتكلم معاها إنه لكل إنسان شكل ولون وطول وحجم ووزن، وإنه الأحجام كلها ممكن إن هي تكون صحية طالما إني بأكل بطريقة صحية ومنتظمة في رياضة صحية ما هي قاسية على جسمي. إيش اللي يمنع إنه يكون عندي زيادة وزن؟ يعني دائما الإشكالية اللي أصادفها بالإضافة للمزح مع الإنسان البدين إنه لا، ما يصير تكوني مدربة أو طبيبة وإنت وزنك زايد. لا، الوزن الزايد مو معناته المرض، لأن أنت ممكن تكوني نحيفة وتحت المؤشر الكتلة الطبيعي، لكن فيك أمراض الدنيا. لازم الواحد يعني الصحة هذه لها أشكال ولها ألوان ولها أحجام ولها أوزان، وما نحكم بالظاهر. فنكون أكثر شمولية وأكثر عمومية لما نتكلم عن الصحة، ما هي الرشاقة فقط ولا هي الوزن المثالي فقط. آخر العوامل اللي هي تساعد على ظهور اضطرابات الأكل طبيعة الهوايات أو العمل. يعني لما أكون مثلاً مدربة في نادي والناس تقول لا والله إذا المدربة هذه دبة وفي عندها زيادة في الوزن، أنا ما أنا رايحة أتدرب عندها، هذا حيأثر طبعاً على عملي لأنه ده مصدر رزقي. فأحاول إنه أنا ما أكل وأنحف نفسي قصراً وأدخل في دوامة اضطرابات الأكل. راقصات الباليه، الناس اللي هم في عروض الأزياء سواء كانوا بنات أو أولاد، دول برضو من الناس اللي حيدخلوا في اضطرابات الأكل. بعدين في أمريكا منتشرة مسألة الرياضات اللي هي الكوتش كل أسبوع حيحطك على الميزان ويوزنك. الغوص والسباحة والجمناستيك دول من أخطر الرياضات، لأنه أنت بتوزن حتى على الملأ، ولو في نص كيلو أو ربع كيلو زايد التوبيخ حيكون على الملأ. فدي يعني تقريبا من الأعمال الخطرة. ضغوط الأصدقاء، أحيانا لما أكون بشتغل في مكان الكل عامل رجيم وأنا بدي أكل أكل عادي طبيعي، حيطالعوا لي بطريقة مخجلة ومنفرة، لا أنت بتاكلي طبيعي لازم تكوني معانا. فدي برضها من الأشياء اللي مزعجة، وخصوصا في السن الصغير لو في مدرسة أو في كلية وفي ضغط الأقران علي.
الآن ممكن دكتورة اللي ذكرتي موضوع السمنة وموضوع مثلا بدانة ولا نحافة ولا رشاقة، ممكن الآن الموضوع حتى الآن ممكن يتناقش على بشكل عالمي موضوع يعتبر شائك، موضوع الصورة النمطية للصحة ولا الصورة النمطية للنحف ولا الصورة الطويلة، انه هل المفترض انه احنا ما نتكلم على الناس السمينة، او هل احنا نشجع على السمنة او ما نشجع على السمنة، او هل نشجع على النحافة ولا ما نشجع على هذه النحافة؟ نعم. فداخل كذا في نقاش مختلف في الموضوع هذا.
نعم، وممكن يكون فلسفي وبيزنطي وما ننتهي فيه لشيء، لكن اللي أحب أقوله للناس إنه لما تتكلم بلطف وبطريقة علمية وتكون قادر على إنك توصل الرسالة إنه أنا خايفة عليك يا بنتي، أنا خايف عليك يا زوجي، أنا خايف عليك يا زوجتي، بطريقة لطيفة فيها دعم، تسأل الإنسان أنت إيش محتاج عشان أنا أساعدك في رحلتك لفقدان وزنك، لأنه في العائلة سكر، في ضغط، في كوليسترول، ما نبغى إنه تجيك المشاكل هذه. فرق عن إنه أنا أجي وقدام الناس أحبطك وأخجلك وأقول والله هذا هو أسلوبي الأمثل كوالدة أو كوالد عشان ينزل وزنك، في فارق. إحنا ما بنقول إنه إحنا نسكت عن الناس المصابة بالسمنة، خصوصاً السمنة المرضية اللي هي قاتلة زيها زي الأنوركسيا. أبداً أنا ما أبغى إنه كلامي يفهم في النهاية إنه والله نروج للسمنة أو إنه السمنة شيء جيد أو شيء كويس أو شيء غير مميت. لا طبعاً، السمنة مرض مزمن ولي مشاكله كالسكر والضغط والكوليسترول، وحتى تزيد نسبة الإصابة بالسرطانات. لكن أنا أتكلم عن الأسلوب، أتكلم عن الطريقة المثلى المناسبة اللي نقدر نوصل بها الرسالة للإنسان المصاب بالبدان. بعدين بالنسبة للنحافة، النحافة لا يجب أن تقدس بحيث إنه والله هو بس الإنسان النحيف هو الناجح، هو اللي بيوصل، هو اللي بياخد الجوائز، هو العالم، هو أفضل الناس. لا، في جميع الأحجام والألوان والأشكال والأوزان الناس ممكن تكون ناجحة.
وهذه ممكن أنه خط أنه الإنسان يعاني من شيء، وخط أنه الإنسان لديه حياته الخاصة، هذا أمر مختلف. بمعنى ليست هي صورة نمطية واحدة، أنه هذا الإنسان يمشي بخط واحد أو بخط مختلف، خاص هو سمين، هو فاشل، هو نحيف، هو ناجح.
نعم نعم بالضبط.
وأنه أنت يا الشخص اللي خرجت صورتك، يعني ظهروا في ناس، ظهروا راقصات عندهم يعني ما هو بالوزن المثالي اللي ظاهر، ظهروا مودلز، ظهروا الناس يبينون لهم أنه ترى كوننا نعاني من هذا الشيء وإحنا نحاول بهذا الشيء، هذا مختلف تماما عن اللي إحنا قاعدين نسويه. فأنت ما تجي ترفضني لأجل سمنتي أو لأجل نحفي، أنا عندي هذا الشيء أنا أتعامل معه، فمالك دخل في اللي أنا مر فيه الآن.
نعم بالضبط. يعني فعلا الحكاية هذه أنا لاحظتها قبل فترة على تويتر، إنه بدأت دور الأزياء تستعين بسيدات في عندهم مشاكل جلدية، في عندهم مشاكل في الوزن، والناس رافضة. يعني أنا ماني قادر أفهم إيش إشكالية المرأة وانت سيدة بالذات، إنه أنت ترفضي تجي عارضة أزياء ممتلئة أو مصابة بالسمنة. ليش؟ الواحد لازم يسأل نفسه ليش أرفضها؟ ليش أرفض إنسانة مصابة مثلاً بالبهاق إنها تطلع تعرض أزياء؟
لأن عندهم صورة واحدة، يعني
نعم،
صورة نمطية للشخص اللي يبغونه.
نعم،
ولا يبغون أحد. فلما يطلع هذا الإنسان، البنات يعرفون انه احنا مش لوحدنا، يعني في ناس مثلنا
بالضبط،
وهذا اللي هم ممثلات ويعملون ويشتغلون ويسوون. وهذه المشكله ما لها دخل في عملهم، عنده مشكله يحاولون يصلحونها بس ما تاثر على عملهم اللي هو الاساس، ولا يرفضونهم، ولا يعني يجي يتكلم عليهم، ولا يجي يتنمر عليهم، ولا يجي يقال لهم. كون انهم يمرون بهذا الشيء ما له ارتباط في العمل اللي يقومون فيه.
نعم، وعشان كده يعني تجي هنا نقطة تأثير العائلة أو المحيطين على الأنوركسيا. يعني لما العائلة والأصدقاء تجي تهنئ مريض الأنوركسيا على نحفه، على قوة إرادته، بدل ما ينتبهوا إنه في مشكلة وإنه البني آدم ده عمال ينحف بطريقة غير صحية وعمال يجوع نفسه. أوه ما شاء الله عليكي، والله مصممة ومنضبطة، وشوفي كيف نزل وزنك، خصوصا لما تكون مراهقة وبدأت البلوغ ووزنها شوية زاد، وبعدين أصيبت بالأنوركسيا، والناس اللي حوالينها بدل ما يبدأوا يخافوا ويقلقوا بيبدأوا يحسدوها على نحفها وتقول لها واو ما شاء الله عليكي، والله أنا الست الكبيرة ما أقدر أوصل لعزمك. هذا ما هو عزم، هذا مرض. وللأسف الشديد الأشياء هذه يعني ممكن تساعد على استمرارية الأعراض لما أنا كطفلة أكون وزني زايد وما حد منتبه لي، وبالعكس يمكن في الرايحة والجاية عمال يهزئوني ويتنمروا علي في البيت في المدرسة في كل مكان، وبعدين أفقد الكثير من وزني وأبدأ ألبس ويبدأوا الناس ينتبهوا لي ويبدأوا واو ما شاء الله عليك بان وجهك بان جمالك دوبك صرتي آدمية، الكلام المزعج جدا، وكأنه الإنسان لو يعني زاد وزنه يفقد آدميته. كيف أقنعها وقتها إنه يا بنتي اللي أنت بتعاني منه مرض؟ وأنا قاعدة أسمع كل يوم من أهلي الكلام الجميل والمدح اللي عمره ما فيش أحد قال لي هو، وخصوصاً إنه البنات اللي يصابوا بالأنوركسيا شخصياتهم مرة حساسة، وبعدين مرة محبين للكمال وعندهم الوسوسة وحب المثالية وما عندهم الإخطاط الزايد، بحيث إنه ما عندهم المهارات كيف يتعاملوا مع مشاعرهم ومشاكلهم. فأنت كده كأنك بتزيد الطين بلة، بتساعد على استمرارية الشيء ده عند الطفلة أو المراهقة وتتشبث به أكتر،
ويكون يعزز هذا السلوك الخاطئ بشكل إيجابي. فهي قبل مثل ما ذكرت يا دكتورة ما حد كان يشوفها، ما حد كان يكلمها، ما حد كان يجيها، والآن لا، صارت يعني المثال الرائع لمن فقد وزنه بسرعة وبسرعة مخيفة يعني بشكل شديد، والنزول أصلا، وهذه أحد أصلا العلامات اللي موجودة في كثير يمكن من أنواع الاضطرابات، ويمكن الاكتئاب أحدهم نزول الوزن الشديد المفاجئ بشكل رهيب. وممكن الآن في الفترة هذه دكتورة ممكن لاحظتيها موضوع السعرات الحرارية الآن بحكم أنه صار واضح عندنا أكثر من قبل في القوائم المطاعم والأشياء هذه، الآن ممكن هم حتى يعني ممكن يدخل مكان ويسأل عن السعرات، لكن هو ما يعرف العوامل الكاملة اللي مرتبطة بالسعرات، يعني هو ليس رقم فقط تأخذه وعندك نمط حياة سيء مختلف، وليس العكس أنك أنت بمعنى أنك خلاص أنا حققت هذا الرقم خلاص أنا وصلت للشيء اللي أبغاه. فبرضو هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن حتى ما تكون مفهومة بشكل واضح وتؤدي إلى الاضطرابات.
صحيح. والدليل على كذا إنه المدارس في أمريكا لما بدأوا يحاولوا السيطرة على البدانة عند الأطفال في المدارس، فحاولوا إنهم هم يعملوا حملات تمريض وأخصائيات اجتماعيات يمشوا على المدرسة ويقيسوا مؤشر كتلة الجسم، يجيبوا ميزان ويقيسوا الطفل قدام المدرسة كلها طبعا، ويقال لي طبعا أنه أو في ورقة يعطى هذه طولك هذا وزنك هذه مؤشر كتلة الجسم، وأنه أنت مصاب بمثلا زيادة الوزن أو طبعا الثلاثة مراحل حقة السمنة. لقوا إنها تجيب نتيجة عكسية، كل ما تكلمت عن وزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم كل ما خليته متحسس للحكاية هذه ويبدأ يصير قلق ويبدأ الأكل العاطفي بسبب قلقه، ما قالوا إنه أنا ماني طبيعي وقالوا إنه أنا عندي وزن زايد والحاجة محرجة قدام الناس، أنا حاكل عشان أخفف التوتر اللي عندي.
ينتقل الأكل العاطفي.
نعم، هي سلاح ذو حدين. يعني أنت إنك توضع السعرات الحرارية في المطاعم هذه حاجة جيدة عشان الناس اللي عندها إشكاليات صحية وخصوصا السكر والكوليسترول والضغط يكون عارف هو إيش بيأكل، وبالنسبة للناس اللي هي برضو مصابة بالبدانة وعلى وشك أنها تدخل في المشاكل الصحية دي برضو يكون عارف هو إيش بيأكل. لكن الناس الطبيعية العادية وخصوصا الناس اللي في مرحلة البلوغ ما فيش داعي أنه أبدأ تصير الحكاية كأنها وسواس قهري، كل ما رحت أكلت أبغى أشوف أنا حأكل قد إيش وححرق قد إيش، وبعدين المسألة الواحد يشوفوها في النادي اليوم حأكل بيتزا إذا لازم اليوم أجتهد وأحرق كل اللي أكلته أمس عشان اللي يدخل يصير حيتحرق تاني. لا، هذا أكل مضطرب، لما نقعد أفكر في إيش ححرق وإيش هعمل غاص كلي وبكرة يوم جديد، خصوصا لو بتاكلي بطريقة اللي هي الطبيعية ما فيها الأكل الزائد اللي هو حاكل 3-4 بسكوتات وحاكل معاها 2 آيس كريم، يعني الأكل الطبيعي اللي هو اشتهيت آيس كريم حاخد واحد انتهينا شبعت.
وهذه أذكر دكتورة في أحد الأطباء كان أغلب حياته كان ماشي على نظام النباتي وأكل النمط حياته اللي هو اللي يكون البلانت بيست فود. كان لما أنا شفت صورته ما كان نحيف، يعني ما كان نحيف بالصورة اللي مفترض أنه فقط يأكل هذا الشيء، يعني اللي هو إذا افترض أنه يأكل أكل نباتي مفترض أنه يكون بالنحف اللي إحنا نعرفه والله بالصورة العامة، لكن ما كان نحيف. وكان يعني عمره فوق 90 ما شاء الله. فحتى هذه الصورة يعني لما يجي شخص اللي يقول لك والله أقول لك شوف هذا الإنسان اللي المفترض افتراضا أنه يأكل فقط أكل نباتي ولا هو بنحيف. فالصورة اللي هي صورة الحياة الصحية وصورة النمط الصحي أهم من رقم معين أنك أنت تضعه أمامك. يعني ممكن الشخص يضع له نمط معين ويضع له حياة معينة، في النهاية هو هذه صورته عن نفسه، ما يتأثر بأي شيء حوله.
نعم، هذه الإشكالية برضو كثير من الأطباء الباطنة وأخصائيين التغذية يعانوا منها، إنه أنت أخصائي تغذية المفروض تعرف إيش تأكل وإيش الصح وإيش اللي ما المفروض يزود الوزن وشوف وزنك زايد كيف، أو طبيب سمنة أو طبيب غدد أو أطباء اضطرابات الأكل، هذا ما له دخل. يعني هذه هيئته، هذا شكله، هذا وزنه، في أشياء جينية تلعب دور كبير، في أشياء أنت ما تكون تعرفها عن حياته ولا عن هو مصاب بسكر، هو مصاب بمشاكل صحية خلت وزنه كده. فالمفروض الواحد يكون فعلا تفكيره أعمق من أنك تأخذ الأشياء فقط بالصور اللي أمامك.
طيب الآن بالنسبة لي الأهل كيف ممكن يعرفون أنه أحد أبنائهم مصاب سواء كان الوصف اللي إحنا ذكرناه الأكل المضطربة وحتى اضطرابات الأكل، والوسيلة المناسبة لتقديم هذه المساعدة بعيدا عن التعليقات والكلام الغير جيد؟
طيب أول حاجة يعني إيش أنوركسيا لو نبغى نعرفها كده بلغة بسيطة عامية؟ إحنا قلنا إنه الأكل الطبيعي علاقة طبيعية مع الأكل، إذن اضطرابات الأكل حتكون علاقة غير طبيعية مع الأكل، ولذلك الأنوركسيا تعني خوف شديد غير منطقي من زيادة الوزن، لأنه أوزانهم بتكون قليلة جدا وبالرغم من كده في عندهم خوف شديد. بعدين في خوف غير منطقي شديد من الأكل، الأكل بالنسبة لهم كأنه عدو، عندهم إشكالية في تقدير الذات يعتمد على الوزن والشكل. يعني مثلا أنا كطبيبة تقديري لذاتي يعتمد على أشياء كثيرة مختلفة، وأحياناً الواحد ثقته بنفسه يعني هذه حاجة ما هي ثابتة، زي المزاج يومياً، في يوم كده يكون متلخبط وفي يوم يكون عال العال وقريب 100%. فلما يكون تقديري لذاتي يومياً إنه والله لازم وزني يكون 55 وإلا أنا ما هأكون منال الطبيبة اللي بتروح تشتغل في العيادة، وحيكون تقديري لذاتي منخفض. هذا بالضبط الإحساس عند الناس المصابين بالأنوركسيا، التقدير ما يجي إلا من الرقم اللي أنا أشوفه على الميزان والنحافة اللي أنا أشوفها وملابس الصغيرة، ما يعتمد على أي إنجاز تاني أبداً في الحياة.
إنجازي هو الرقم.
نعم، إنجازي هو الرقم. صورة جسد ذاتية مضطربة بمعنى إيش؟ أوقف قدام المراية برغم أنه كل الناس بتقول أنت نحيفة وعظامك بارزة، أنا ما أشوف الحكاية هذه أبداً، أو أشوفها ولكن أتجاهلها وأشوف نفسي أنه أنا بطني كبيرة، ذراعاتي ممتلئة، وجهي مرة مليان وخدودي كبيرة. في طبعاً أشياء أخرى ممكن أنه الأهل يلاحظوها، وللأسف الشديد يعني بالرغم أنه هي مرة ملاحظة، وطبعاً هنا لا سمح الله لا ألوم أبداً الأهل، لكن أنا أعتقد أنه في مرة أخرى إشكالية في أنه البنات اللي بيبلغوا المفروض أنهم ينحفوا، في الفكرة هذه عامة عند الأبهات والأمهات، ويمكن ده اللي بيخلي الأشياء دي تفوت عليهم. لما المراهقة تأكل أكل قليل ومقتصر على أنواع معينة من الأكل، الفقدان السريع للوزن ويبدأ الهزال واضح وفي خوف شديد من زيادة الوزن، وكل شوية البنت توزن سواء كان الميزان برا في الصالة ولا في غرفتها. لما تبدأ تعد السعرات الحرارية بالطريقة وسواسية يوميا وتوزن أكلها، وتبدأ تسأل هو قديش في دهون، هو قديش في سكر. وبعدين في بنات في الإعدادي عمرهم 11 و12 سنة منزلين على التليفون حقهم أب يعد لهم الكالوريز عشان تعرف هي إيش بتأكل، وتنتهي بأنها تأكل تفاحة خضرة تقسمها طوال اليوم، وتشرب موية وتشرب قهوة وهي في الإعدادي. لما تبدأ تنخرط الطفلة في طقوس يومية وقت الأكل، بمعنى أنه هي تقعد على السفرة مع أهلها لكنها تقطع الأكل قطع صغيرة جدا عشان سهل أنه ما يبان أنه هي ما أكلت، تفتفته بمعنى آخر. أو تبدأ تقول والله أنا أكلت في المدرسة، أكلت في الكلية، أكلت في المطبخ قبل ما أنتوا تشوفوني وقبل ما تحطوا الأكل. تبدأ تخبي الأكل، أو أبدأ أشوف في الزبالة وأنت بكرامة أكل مبسوق أو قيء، أو أدخل الحمام وراء المراهقة وفي ريحة قيء، أو في كثرة استعمال للمعطرات الجو والكولونيا، والإنسان المصاب بالأنوركسيا يقضي تقريبا نصف ساعة بعد الأكل في الحمام. هذا معناته أنه بيخرج كل الأكل اللي هو أكله. في بعض البنات المصابات بالأنوركسيا بيكون عندهم تفكير متواصل طول اليوم بالأكل على طول، حتى يحلموا بالأكل بطريقة تقول لك أنا اليوم جاي أحكيكي أحلامي لأني انفجعت منها، لأنها كلها كانت أكل، وإنه أنا بأكل وبأكل كل الأشياء اللي حارمة نفسي عنها. يجمعوا وصفات في كتب أو كتيبات، تلاقيها على طول في جرير تشتري كتاب جديد وعمالة تطبق الوصفات على أخوانها وأهلها، وتطبخ هي المسؤولة عن المطبخ لكن ما تحط ولا شيء في فمها من اللي بتعمله، على طول هي المسؤولة عن التسوق. هي اللي تمشي تقضي، أنا حروح أجيب لكم الأكل، أنا حروح أسوي لكم الوصفات، تطبخ بكميات كبيرة ودائما وصفات جديدة، وتخدمهم وقت الأكل، تفضل هي اللي تباشر وهي اللي تقطع وهي اللي تعطي وتعزم على الناس عشان ما تلفت النظر إنه هي ما بتاكل. كل هذه الأشياء المفروض إنه هي تلفت النظر، بالإضافة إلى إنهم يبدأوا يلبسوا ملابس مرة واسعة لسببين: الأول إنه ما تبغى أحد يلاحظ قديش هي نحفت، والسبب الثاني إنهم بيبردوا فتلاقيها لابسة بلوزة وبلوزة ثانية وعليها بلوفر وجاكيت من فوق. ليش؟ لأنه ما فيش دم كافي بيروح للأطراف وبتبرد، وما تبغى أحد يكلمها عن قديش هي نحيفة.
فهذه الآن الأشياء المرتبطة بالأهل، بحيث أنه ممكن إذا لاحظوا هذه الأشياء يتعاملون مع ابنتهم أو ابنهم بالطريقة المناسبة. الأشياء اللي مرتبطة بأسلوب الأهل نفسه أحيانا بشكل أو بآخر يؤثر على سلوك هذا الطفل أو سلوك هذا المراهق. كيف ممكن أنا كشخص أجي أروح أكلم هذا الإنسان وأحاول أتكلم معه أو أحاول أقنعه بشكل أو بآخر بالحالة اللي يمر فيها بدون ما أنا أجرحه، بدون ما أسبب له أي مشكلة نفسية؟
نعم، تقدر الأم إنه هي توري المصابة اليافعة أو المراهقة إنها قلقانة عليها، الدورة بتغيب، حتبدأ تلاحظ إن هي المصابة مكتئبة، عندها خمول، عندها الكسل، يبدأ الشعر يتساقط، النوم، العزلة. هذه الأشياء كلها هي ممكن تكون المدخل للأم، أو لو الشابة متزوجة للزوج أو أي أحد في العائلة، إنه والله إحنا قلقانين عليك، بدأت تظهر عليك أعراض ما هي طبيعية ونحتاج نطمئن عليك، تعالي نروح للدكتور. ممكن الدكتور ده يكون طبيب العائلة، أو لو هي طفلة أو مراهقة طبيبة الأطفال أو طبيبة النساء والولادة، ومن هناك بعد ما تتعمل التحليل ويبان قديش الجسم متأثر ممكن الإحالة على طبيب متخصص في اضطرابات الأكل أو معالج نفسي متخصص في اضطرابات الأكل. طبعا لازم نكون في حساسية شديدة بالطريقة اللي نتكلم فيها، ما يكون في تأنيب، ما يكون في زعيق. يعني معظم الناس اللي بتأثروا بمرض أولادهم بالأنوركسيا تلاقيه معصب وزعلان، وطبعا معاه كل الحق كأب أو كأم إنه هو يزعل على اللي حاصل في جسد وعقل أولاده. لكن برضو زي ما إحنا بنتكلم مع الطفل المصاب بالبدانة بعدم حساسية وتأثير ذلك على صحته، نفس الشيء حيحصل مع المصاب بالأنوركسيا. لازم نختار ألفاظنا ونتحكم قدر الإمكان بمشاعرنا، ما نجي وقت الوجبة ونقول والله حتاكلي يعني حتاكلي حتى لو انضربتي، وينقلب وقت الوجبة إلى ساحة صراع، ويبدأ الناس اللي موجودين على الأكل حتى الإخوان الباقيين يتوتروا وهي تتوتر وترفض الأكل، ويبدأ يصير الجو مكهرب. تبدأ الأم تقول أنا رحت قضيت وجبت كل هذا الأكل وقفت الساعات الطويلة عشان أطبخ وفي الآخر ما تاكلي. أو يقول الأب في ناس في أماكن مختلفة من العالم ما هي لاقية تاكل وانتي بطرانة رافضة الأكل. كل ده الكلام لازم إنه إحنا يعني نتجنبه تماما، ونحاول لو ما نعرف إنه إحنا نلجأ للمختصين عشان يعلمونا الطريقة المثلى لمساعدة أولادنا في الأكل. لأنه من الأشياء اللي هي علاج الأنوركسيا الأول إنه أنت تغذي الإنسان ده، يعني تطبيع الأكل مرة أخرى ده أول حاجة المفروض إن أنا أعملها. طبعا بعد العلاج الطبي لو في مضاعفات سوء تغذية، في اضطراب أملاح دم، في خفقان، في اضطرابات الدورة الدموية، التغذية رقم واحد. لأنه إذا ما وصلنا الغذاء المناسب بالطريقة المناسبة الموزونة للجسم المصابة بالأنوركسيا ما راح تستجيب لأي علاج سلوكي معرفي على الإطلاق. ليش؟ لأنه احنا قلنا أول في التجويع، تأثير التجويع على الدماغ هذا بيخليه صلب، بيخليه يدور في حلقة مفرغة. البنت هذه فقدت شهيتها مع الوقت، خصوصا لو شيء مزمن، في صلابة في التفكير، في عدم رغبة في إنه هي تسمع الكلام. فطول ما هي مجوعة نفسها ما حيكون في أي حاجة توصل للدماغ ده عشان تصلح الأشياء اللي بتمارس غلط بسبب ده المرض. فتصحيح الأكل وتطبيع الأكل مرة أخرى، وفي خطة غذائية يومية مع متخصصة تغذية متخصصة في اضطرابات الأكل مش أي أخصائية التغذية، ومحاولة إنه نرجع الدورة ونرجع الوزن الطبيعي اللي ترجع فيه الدورة، والأهل يكونوا مشرفين على الأكل، ويحصل توعية وتعليم للأهل الأم والأب والإخوة، ولو في أصدقاء في المدرسة والمريضة نفسها.
الآن الخيارات العلاجية بالنسبة من قبل المعالج النفسي هي تكون العلاج السلوكي المعرفي؟
نعم نعم.
ويكون هو أعتقد مثل ما ذكرت أنه يكون هو متزامن مع أكثر من شيء، مع الأخصائية التغذية ومع الطبيبة، ومع أيضا الطبيب إذا كان يراجع مثلا بعض التغيرات الفسيولوجية اللي حصلت للمريض. بس بشكل عام في نهاية الموضوع هناك حل.
أكيد طبعا هناك حل. العلاج يكمن في أنه نتعرف على المشاكل المرتبطة بنشوء الأنوركسيا، زي ما قلنا في الأول اللي هي موت أحد الوالدين أو تغيير في نمط الحياة. بعدين نحاول إنه نعافي المراهقة دي من الصدمات اللي أصيبت فيها، لأنه إشكالية مرضى الأنوركسيا إنه ما عندهم مهارات صحية للتأقلم مع ضغوطات الحياة اليومية. فلو أنت تبغى تعالج إنسان مصاب بالأنوركسيا، المفروض أول حاجة تعلمه هي إنك تديله مهارات صحية للتأقلم مع ضغوطات الحياة اليومية، لأنه حياته دي كلها لغاية ما جاء للطبيب وشخص وهو بيتعامل مع الحياة باضطرابات الأكل. أنا زعلانة أمنع نفسي من الأكل. أنا حزينة مكتئبة، ماني عارفة أتواصل مع الناس، في عندي ضغوطات يومية حياتية كلها بتعامل فيها بتجويع نفسي. فلما أعطي له المهارات الصحية أنا بأعالجه الآن وبأحميه في المستقبل أيضا من الإصابة بالانتكاسات. بعدين لازم يتعلم المقدرة على التعبير عن العواطف والتعامل معها بأمان. أنا زعلان، أقول أنا زعلان، أنا حزين، أنا حزين، أنا طفشان، أنا غضبان، إيش ما يكون العاطفة بعبر عنها، لأنه ما عندهم القدرة على التعبير، حتى ما يعرف أنا بمر بإيش، لأنه على طول هو عمال يخدر إحساسه بالتجويع. كل ما حس بألم نفسي جوع نفسه أو أكل مستفرغ. فلما أعلم المقدرة على التعبير عن العواطف والتعامل معها والتأقلم، حأكون كده حميته في المستقبل من أنه تجيله الانتكاسة. طبعا الإشكاليات حقت الأنوركسيا، لما أعيد التغذية، في حاجة اسمها ريفيدينج سيندروم، اللي هو متلازمة إعادة التغذية عند المصابين بالأنوركسيا. ممكن هذه لو حصلت بسرعة يصير موت بسبب قصور القلب، لأنه ده بني آدم لسنين وشهور طويلة ما بيأكل بطريقة طبيعية، فحيحصل نقص في إنزيمات وفيتامينات في الجسم. فلما أجي أنا أعبي له جسمه بسرعة عشان أزوده 2-3 كيلو في الأسبوع، هذا حيشكل خطورة كبيرة وممكن يعني مميتة. الأشياء اللي تجعل الأنوركسيا مهمة وخطرة كمرض نفسي، إنه في عندها مضاعفات زي ما قلنا، إعادة التغذية، الفشل الكيلوي، مضاعفات القيء. الشابة اللي هي بتسيطر على كميات الكالوريز اللي داخلة في جسمها، لأنه هي نوعين الأنوركسيا، في نوع منها يسموه بنجينج بيرجينج، بمعنى إيش؟ إنه يأكل أكل غير مسيطر عليه الإنسان المصاب، ثم يحصل القيء المتعمد، تستفرغ كل الأكل اللي هي أكلته، وطبعا ده يعرضها لانفجار المريء، أو إنه هي بعد النوبة هذه تمارس رياضة مرة عنيفة، تأخذ مدرات للبول، تأخذ مسهلات، تأخذ كل الأشياء اللي هي تسيطر على كمية الأكل اللي دخل جسمها. أو النوع الثاني اللي هو يسموه الأنوركسيا الحصرية، اللي هي تعيش على تفاحة واحدة، تعيش على أقل قدر ممكن من السعرات الحرارية اللي ممكن تكون أقل حتى من 400 كالوري في اليوم، which is مرة خطر على الجسم، وتؤدي لاضطراب أملاح الدم. يعني تخيل إنسان 3-4 مرات هو يدخل يستفرغ، الاستفراغ، الإسهال، مدرات البول، دي كلها تقلل أملاح الدم وممكن تتسبب في نوبات صرع، وممكن تتسبب في اضطرابات النبض وكهربائية القلب، وتتسبب في نوبة قلبية، في نوبات السكر المنخفض برضه ممكن تؤدي للوفاة. فالعلاج الطبي لتصحيح المضاعفات مرة مهم. الخفقان، اضطراب أملاح الدم، كل الأشياء هذه مرة مهمة ولازم أحيانا تتم في مستشفى، خصوصا في الحالات اللي هي خطرة ومؤشر كتلة الجسم فيها مرة صغير، وبدأت تحصل إعياءات، والمدرسة تتصل أو الجامعة، بنتك أغمى عليها تعالوا خدوها، هذا مؤشر مرة خطر، ويعني إنه المصابة تحتاج إدخال للمستشفى. طبعا في المراهقين والأطفال بيختلف العلاج عنه في البالغين. في المراهقين والأطفال في ما يسمى بموزلي تريتمنت، اللي هو على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تحت إشراف الأهل، بيتم تطبيع الأكل، خدي يا ماما كمان لقمة، أنا عارف أنه صعب عليك الأكل لكن معليش حاولي، بنحاول بطريقة سلسة فيها صبر كبير أنه نعيد البنت للأكل. وبعدين الأشياء اللي ذكرناها فيما سبق. طبعا التنوين بالمستشفى بيجي للناس اللي هم عندهم رفض تام للأكل والشرب، عندهم إعياء شديد، إغماءات متكررة، انخفاض في النبض والضغط، ما هي قادرة تركز في الامتحانات، بيحصل لها الأشياء هذه وفي تأثير على التحصيل الدراسي، انخفاض درجة حرارة الجسم، ده شيء مرة خطير طبعا، انخفاض السكر والبوتاسيوم، رسم قلب غير طبيعي، في أفكار انتحارية وسلوك إيذاء للنفس أو اكتئاب، ضرورة تغذية عن طريق الأنبوب، أحيانا في مشاكل عائلية تمنع الشفاء، أو في عائلة غير داعمة، على طول في زعيق وضرب ومشاكل توجب أنه ناخذ المراهقة منهم للمستشفى، أو في بعد مسافة، مثلا ساكنين في قرية أو مكان بعيد ما في عيادة متخصصة في اضطرابات الأكل، فنجيبهم حيث تتوفر الخدمة العيادية. بالنسبة للعلاجات الأخرى، يعني في علاج السلوك المعرفي، وفي العلاج اللي يسموه interpersonal اللي هو ما بين شخصي، إنه بعلم الإنسان هذا في علاقاته كيف يتعامل، كيف المهارات، كيف أهيئه للتعامل مع الناس، سواء في بيئته الصغيرة اللي هو أهله، أمه وأبوه، أو في المدرسة أو في الكلية أو في العمل. العلاج الدوائي، مضادات الاكتئاب تلعب دور مرة مهم، خصوصا في الناس اللي هم فوق 18 سنة. احنا بنحاول في الناس اللي هي اقل من 18 سنة نتفادى العلاجات الدوائية الكيميائية طبعا، لكن لو في احتياج شديد لها ممكن تحت الملاحظة الشديدة، خصوصا لو كان في المستشفى أو بيجي كل أسبوع. في مضادات ذهان جديدة اللي هي غير نمطية، ممكن استخدامها بكميات صغيرة جدا، تعمل كأنها مضادات للقلق، لأنه الإنسان اللي هو عنده أنوريكسيا وبيجي وقت الأكل بيصير عنده قلق مشابه كده زي الفوبيا، فلما ينعطى مثلا 1 ميلي جرام من مضادات الدهان بتجيب نتيجة، وبيقدر إن هو يتغلب على القلق المصاحب للأكل. أعتقد بكذا نكون غطينا كل العلاجات في الأنوركسيا، إلا إذا في عندك سؤال.
إيه لا، هذه الأغلب اللي ذكرتها، وأعتقد أحد الأشياء المهمة مرتبطة بالسلوك، مثل ما ذكرتي أشياء ممكن مرتبطة بالسلوك، بالأفكار، بالناس اللي حولها، بالناس القريبين منها أكثر يمكن من كونها. لكن مثل ما ذكرت يكون في حالات لا تحتاج أنها تدخل دوائي، تحتاج أنها تأخذ، وكل هذه تتم عن طريق الطبيب. الآن قبل بس ما إحنا يعني نأخذ بشكل عام قبل ما ننهي لقائنا، الحقائق اللي هي مغلوطة أو غير صحيحة عن اضطرابات الأكل،
إن الأمهات مسؤولات عن نشوء اضطرابات الأكل، الكلام ده غير صحيح طبعا، ما في حاجة اسمها الأم هي السبب. ممكن الكلام اللي يتقال لو في عند الإنسان الاستعداد الوراثي، بعد ما البنت تدخل في حمية وينزل وزنها وأقعد أشجعها وإيوة ودوبك أحلويتي، هذا يساعد في استمرار، لكن مش في نشوء اضطرابات الأكل. المريض باضطرابات الأكل هو اللي اختار لنفسه إنه هو تجيله اضطرابات الأكل، لأنه ما يبغى يكبر، يبغى يكون مريض ويجيب من الناس الشفقة، أو هو يبغى يموت. هذه طبعا معلومات مغلوطة 100%. إنه المصابين باضطرابات الأكل يبغوا يعاقبوا أهاليهم أو أزواجهم، الكلام ده غير صحيح. إنه اضطرابات الأكل في الأصل هدفها عشان أكون موديل أو عارض أزياء، طبعا لا، اضطرابات الأكل ما هي إلا محاولات لفت نظر من قبل المراهقات المتمردات، برضو لا، لأنه ما فيش أحد بيختار إنه هو يصاب باضطرابات الأكل. وبعدين الآن في يعني من أحدث الدراسات فيما يخص اضطرابات الأكل بيقول إنه هي قد تكون زيها زي السكر والضغط، اللي هي أمراض غدد أمراض استقلابية. فإحنا ما نقدر نقول يعني زي كأنه الإنسان اللي عنده سكر هو اللي جاب السكر لنفسه، لا طبعا. أو إنه أقول ما هي إلا شيء مرحلي وتخرج منه المراهقة، ده أصعب شيء أواجهه في العيادة لما يجي أب أو أم يقول لي هم بيتدلعوا يا دكتورة لأنهم صغار في السن وهذا شيء مرحلي وإحنا متأكدين أنهم حيخرجوا منه. للأسف الشديد أنا أعتذر لكل أب وأم إني أقول لكم الحقيقة هذه، الشيء هذا ما هو مرحلي، وللأسف لو ما عولج مبكرا وبدأ يصير مزمن حيكون مآل المريضة هذه ما هو شيء كويس. فلازم نعرف إنه هو ما هو مرحلي ولا هو شيء خاص بالمراهقة، ده مرض. في بعض الناس بتعتقد إنه بعد الدخول للمستشفى يشفى المريض شفاء تام، الكلام ده برضو ما هو صحيح 100%. في ناس ربنا يكتب لهم الشفاء التام، 50% من المصابات بالأنوركسيا يشفوا شفاء تاما، لكن يظل هناك 50% آخرين يتقسموا، 25% حيصابوا بانتكاسات وشفاء، انتكاسات وشفاء، و 25% يستمروا ما يسمى المرض المزمن وممكن ينتهوا بالإشكاليات المميتة للأسف الشديد. في ناس تقول إنه المستشفى والفريق الطبي دائما يشفي المصابين، لا طبعا، الشفاء بيد الله، بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نساعد أكبر قدر ممكن من المرضى، لكن في نوعية من الناس ممكن ما يشفوا شفاء تام زي ما قلنا في الأول. وفي بعض الناس سواء من الميديا أو من الأهل يقول لك طب خلاص ما يأكلوا وتنتهي هذه المشكلة، يا ليت المسألة بهذه البساطة وإنه نأكل وتنتهي المشكلة. الإشكالية ليست في الأكل، الإشكال في أن سلوك الأكل يستخدم كدرع واقي من مشاكل الحياة ببساطة شديدة.
وهذه الأشياء تنحل بإذن الله من 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 أساليب التوعية وأساليب رفع الوعي عند الناس حتى يعرفون هذه الأشياء، على أساس أنه لما يجيك شخص للعيادة ما يكون جاك بعد سنين من يعني المعاناة والمشاكل، قد يأتي في بداية مرحلته وهو يعني سلوك اضطرابي وليس أو يعني الأكل المضطرب وليس تشخيصا نهائيا، فهذا أيضا يساعد يسهل العملية مثل ما ذكرتي في العلاج وتحسن الحالة. وممكن واحدة من الأشياء اللي مرتبطة ممكن قلة الحديث عن هذا الكلام وقلة النقاش عن هذا الموضوع ومعرفة أنه لا، الموضوع هو أصلا بتحكم هذا الإنسان وبتحكم هذا الطفل وبتحكم هذا المراهق، هو يستطيع، هو إذا يبغى يأكل يقدر يأكل، إذا ما يبغى ما يأكل ما يأكل، هو موجود فقط في عقله هذا الشيء. ولو كان بهذه السهولة لكانت مثل ما ذكرت الموضوع، يا ليتها كانت بهذه السهولة لكان ما وصل كثير من الناس هذه المشاكل اللي يمرون فيها. هنا هل فيه مصادر ممكن نطلع عليها بشكل أكبر لزيادة التثقيف حول هذا الموضوع؟
أولا شكرا لهذا السؤال، لأنه في الحقيقة أنا ما اطلعت أبدا على أي مصادر قبل ما نرتب إحنا الاثنين لهذا اللقاء. وجدت مصادر علمية جميلة جدا على الإنترنت باللغة العربية طبعا، بلغة جميلة مبسطة بالرغم أنه هي طبية، كليفلاند في عندهم ويب سايت جميل جدا، وفي حتى إمكانية للتراسل معاهم وأخذ موعد، وإذا الإنسان يبغى يعني يتابع عندهم مايو كلينيك برضو. أيضا في موقع اسمه صحتك بالدنيا أعتقد، في دكتور اسمه مجد الدسوقي، في عنده من مكتبة الأنجلو المصرية سلسلة في الأمراض النفسية ومنها اضطرابات الأكل وصورة الجسد الذاتية، مفيدة جدا. تقريبا هي هذه المصادر اللي موجودة ووجدتها مفيدة.
أنا بأخذ منك الروابط وبنشرها، هي تكون إن شاء الله في وصف الحلقة كل الروابط اللي ذكرتها الدكتورة بحيث أنه الشخص يصلها بشكل مباشر.
وجدت أفلام برضو، الأفلام للأسف الشديد ما فيش حاجة عربي، يعني أعتذر، أو إنه أنا قصرت في البحث ما أعرف، إذا كان في أحد عمل بحث يعني جزا الله خير يفيدنا به. لكن لما عملت سيرش لقيت 40 فيلم أمريكي طبعا ممكن الواحد يفرج عليه هو مترجم يكون مفيد جدا للناس اللي هي تشتغل مثلا في اضطرابات الأكل أو عندها أقارب مصابين بالمرض. أولها كان في 1973 اسمه La Grande Buffet، هذا أول فيلم أصدر فيما يخص اضطرابات الأكل. آخرها في 2017 اسمه To The Bone، وتعرض لنقد شديد جدا من النقاد إنه كيف الممثلة جميلة جدا وذات وزن يعني صحي بطريقة مرة جميلة قبل الفيلم، وده اللي خلى الناس ممتعضة إنه بالطريقة اللي أنت نزلتي وزنك فيها وكأنك تحث البنات إنه يعملوا زيك. طبعا الأشياء اللي هي تثقيفية للأسف الشديد سلاح ذو حدين، يعني أفلام زي كده أو حوارنا هذا حق اليوم ممكن يكون سلاح ذو حدين، إنه في ناس ما تعرف يعني إيش اضطرابة الأكل وتبدأ تبحث أو تجرب إيش السلوكيات هذه. في العالم العربي ما يحضرني أي حاجة، أعتذر أنا ما أتابع مسلسلات عربية ولا أفلام عربية فما أعرف.
إلى أنا بأي شيء عموما مثل ما ذكرت دكتورة ذكرتيه في كأفلام أو مسلسلات إن شاء الله نضعها في وصف الحلقة بحيث إنه يوصل للناس بشكل سريع وسهل. هل في أي شيء حابة تقولين يا دكتورة قبل ما نختم هذا اللقاء اللطيف؟
الله يسلمك، شكرا. أبغى يعني بس أذكر الناس بكيف نقدر لو في إمكانية إنه ما تحصل اضطرابات الأكل. يعني السؤال اللي يطرح نفسه، هل بالإمكان إنه الإنسان يمنع الأمراض النفسية أو اضطرابات الأكل؟ ما نقدر 100% ما أقدر أقول والله أنا اليوم عندي المقدرة على إني أسيطر على حاجة اسمها اضطرابات الأكل في العالم، ولكن على حسب الدراسات والأشياء اللي الواحد يعني شايفها في المرضى، في طرق عديدة تخلينا نمنع حدوث الأكل المضطرب أو اضطرابات الأكل. لو تجنبنا الحميات القاسية، يعني الآن العالم كله في ناحية وإحنا في ناحية تانية، الشرق الأوسط بالذات يعني، وبعضا من الناس طبعا ما الواحد يكون عمومي، بعضا من الناس القليلين برا اللي هم، أنا أتكلم طبعا عن الأطباء وأخصائيين التغذية مش العام، ما زالوا يؤمنوا بالحميات وإنه لازم أنزل وزنه ولازم أعمل والكلام ده. ما عاد أحد بيتكلم عن حميات قاسية، الناس بتتكلم عن أسلوب حياة صحي، يعني الشيء اللي كل يوم أسويه، لأنه الحمية القاسية زي ما شفنا بتتسبب في إنه تجي اضطرابات أكل، يا أنوركسيا يا بنج إيتينج يا بوليمي، حتى يعني جميع أنواع اضطرابات الأكل سبب نشوءها الحميات القاسية. فلما نتوقف عن وضع الناس على الحميات القاسية ممكن نحن نخفف نسبة حدوث الأكل المضطرب أو اضطرابات الأكل. بعدين لما نحط حدود صحية للتريض، يعني أنا أسمع ستات في النادي وفي العيادة بيمشوا النادي تقول لك بقعد 4 ساعات، ليه حبيبتي 4 ساعات إيش تسوي فيهم؟ هي كلها ساعة ساعة ونص بالكثير، يوم بعد يوم أو يوميا مع اختلاف الشيء اللي أنت تعمليه، مرة تشيل حديد، مرة تعمل سبينينج، مرة تعمل يوغا، مرة تعمل زومبا، مرة تروحي تمشي، مرة تروحي تسبحي، لكن كل يوم تروحي 4 ساعات طبعا هذه يعني تجاوزت الحدود الصحية للتريض، وحتى ما هي ممتعة. يعني الرياضة الصحية يجب أن تكون ممتعة، ويجب أن تكون حاجة فيها عدم عدل الكالوريز، ويا حبذا لو إني أسويها يعني اجتماعيا، مثلا أنا وصحبتي نبغى نتقابل، تعالي نشوف بعض في صف يوغا وبعدها نخرج نشرب قهوة، أو تعالي نتقابل في الممشى نتكلم وننبسط ونشوف أخبار بعضنا وبعدين كل واحد يروح في حاله، لكن مو أمشي وأسير وجهي في السكرين حقت السير الكهربائي وعمالة ها سويت 300، لا سويت 400، لا اليوم ما سويت كتير لازم أحضر كمان ساعتين، ده حيدخلنا في مشاكل الأكل المضطرب. إيقاف التحدث عن الجسد بطريقة سلبية والانتباه لذلك، يعني في كثير من السيدات قدام البنات الصغار اف كرشي اف ما عارف ايش في جسمي مو عاجبني، وقدام المراية وممكن هي تشتم جسمها بألفاظ مرة سيئة. لاحظوا انه في بنات صغار حتى من عمر 4 سنين ممكن الإنسان يبدأ يوعى ويفهم، طب دي أمي ليش بتشتم نفسها، ليش بتتكلم عن نفسها كده، ليش بتقول الكلام السلبي ده عن جسمها. الميزان اللي على طول كل شوية أطلع على الميزان، وبعدين ميزان في الصالة وميزان في المطبخ وميزان في الحمام. التخلص من الميزان خصوصا للناس اللي أوزانها كويسة وما عندهم أمراض يكون أفضل. العمل على تحسين الثقة بالنفس، العمل على تحسين صورة الجسد الذاتية وتقبل الجسد، يعني ما يكون بس في البيت، يكون في المدرسة، يكون في النادي، يكون في وسائل الإعلام. يا جماعة ما احنا كلنا شكل ولا وزن ولا صورة نمطية، وكل الأشكال طيبة وكل الأشكال مقبولة. وما حسس الإنسان المصاب بالبدانة والله انت جبته لنفسك، انت في الغالب إنسان كسول وبتاكل كتير وعشان كده أنت سمين. ما المفروض أن احنا نتكلم بالطريقة دي. الثقة بالنفس تيجي من الأم، تيجي من الأب. الأب هو أول رجل في حياة البنت، ولو سمعته في يوم من الأيام بيقول لها يا دبة يا وحشة، هذه حتدمر علاقتها في المستقبل مع أي رجل وخصوصا الزوج، ويجعلها طبعا بعض البنات، ما أتكلم عن كلهم، بعض البنات ممكن بسبب شخصيتها، بسبب إشكاليات في نموها في منزل معين أو صفات شخصية عندها، الكلام ده يكسرها ويجعلها في المستقبل تقبل بأي رجل، يفقدها ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها. فليش نعمل كده في البنات؟ ليش نتسبب ليهم في اضطرابات أكل بأشياء ممكن إن إحنا نمتنع عن قولها؟
صح، هذه الأشياء هذه اللي أعتقد يمكن لو بجي بقول نهاية هذه الحلقة تهم بشكل أو بآخر، هو كيف هذا المجتمع وكيف ينظر لهم وكيف هذا السلوك كيف تأثيره بشكل أو بآخر. مثل ما ذكرتي هناك عوامل مختلفة، عوامل جينية، عوامل وراثية، عوامل جسمانية، لكن يبقى هذا العامل مهم جدا كيف أنه يؤثر بشكل أو بآخر. لأنه في النهاية هذا الإنسان نصف حياته يجلس مع أهله، ونتكلم في المجتمع العربي والمجتمع السعودي إحنا من العائلة أكثر، فوجودنا مع العائلة بشكل أكبر تأثيرنا أكيد، تأثير هذه العائلة لابد أنه يكون إما سلبا أو إيجابا. الله يعطيك العافية دكتورة، وأشكرك على وقتك، وأنا ما حسيت بالوقت والله، يعني ساعة وشي. شكرا لك دكتورة.
شكرا لك وشكرا لاستضافتي، وتشرفت بلقائك.
الله يعافيك. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، مشاركة الحلقة عبر تويتر، واتساب، انستغرام، سناب شات، أي مكان، كل مكان. أي ملاحظات، اقتراحات شفتوها سمعتوها راسلوني على البريد الإلكتروني وهو هاي@usanism.com. أنا مولود على تويتر أسامة بن جيفان، أسامة ISTE. كل شيء ذكرناه في الحلقة تجدونه بإذن الله في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع مجدان.